هنا يا شيخ
أجب بس قلنا ولا لا؟
لا
وش قال؟
أيضاً
حملهم. طيب لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة من أخذتها؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل؟ أن يضعن حملهن. الحملهن هذه مفرد مضافة يقول العموم يعني كل اللي في بطنها. واضح؟
لكن يا شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما في إلا طبيب، هل جائز يعني مثلا يقوم بعملية الولادة؟
هذا سؤال ثاني يا أخي، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون يجيب عليه ولا لا؟ يقول هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة؟ أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد أنثى فلا بأس.
فضيلة الشيخ،
لكن سؤال إذا قدر الرجل مات عن امرأته وهي في الطلق ووضعت قبل أن يدفن تنقضي عدتها؟ خمس صغار يعني مات الرجل وزوجته تطلق ثم وضعت بعد موته في تطليقتين، ما تقولون تنقض العدة؟ والإحداد، والإحداد لأن الإحداد تابع للعدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان سرق منه شيء، فأشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى عراف، وهو يعلم تماما أن الذهاب إلى عراف شرك، ولكنه ذهب إليه حتى يعني يستفيد من استفادة اقتصادية فقط، لعلمه أنه يستعين بالجن ممن لهم دراية هو لا يعلمه، فهل ذهابه بهذه النية يجوز أم لا يجوز؟
هل فعل أو لا؟
هذا ما سئل.
لا، أنت تسأل أن تقول إنه ذهب إلى العراف.
فعل.
هل وجد المسروق؟
لا أدري فيها.
نعم؟
لا أدري في هذا.
لا
أدري.
لا تدري. اسأله قبل علشان أعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العرافين الذين هم في الحقيقة جهال، سخافة في العقل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما.
فضيلة الشيخ، إذا نودي للصلاة خصوصا صلاة الفجر والعصر التي يكون فيها الاستيقاظ من النوم، وقد تأهلك للصلاة لكن هناك أخ لك مثلا أو أحد أفراد العائلة لا يستيقظ إلا بعد الشجار معه وهو رجل لا تقدر تضربه لتؤدبه مثلا، ويقول لك اتركني وشأني لا أريد أن أصلي أنا حر، علما بأنه يصلي إذا قام بدون وضوء، فهل أتركه وأصلي أم ماذا أفعل جزاك الله؟
لا تتركه، إلا أقمه وأيقظه، وكذلك أيضا إن كان لك عليه ولاية أجبره على الوضوء. نعم، وإن كان هذا لا ينفعه عند الله لكن ظاهرا لا بد أن يلزمه بشرائع الإسلام، وإذا استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم فإن كان البيت لك فاطرده من البيت، لأنه ليس بعد ترك الصلاة شيء. يعني نحن لا نحبذ أن نطرد العاصي من البيت، بل نقول بقاؤه في البيت أحسن من كونه يذهب ويتسيب في الأسواق، وربما يكون أسوأ حالا من وجوده في البيت. لكن من ترك الصلاة ما يمكن يصبر عليه إطلاقا، وش بقي بعد الكبر؟ نعم.
فضيلة الشيخ طيبكم الله عز وجل، فيه السندات اللي توزع من ثمن المحاصيل القمح، فيها أحد الأخوة له سند منها ثمن مبلغ عالي، ولها أيضا ناس يطلبونه دين، فأحدهم قال أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستافي بطريقة خاصة هذا الدين وأرد لك باقي، فهل هذا في شيء؟
ويعطيه
يعني؟ أي نعم،
ما في بأس،
لأن الشيخ إذا أعطاها السند وأعطاها وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك، يعني الطريقة حالية وهي من البنك، يعني استفيها الآن والسند
سيأخذ ما في السند كاملا ولا لا؟
نعم،
يأخذ ما في السند كاملا
بطريقة البنك، لا يأخذون عليها
أي هذه، لكن أنا ظنيت أنه له مثلا اتصال في الجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ويقبل. المهم إذا كان ما يترتب عليها ربا فلا بأس، لأنه يعني استئجار.
كان يقول هذه ما هي مني، يعني الربا منه وأنا مالي.
لا لا، علمت إنه إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم، والله عز وجل يقول لا تعاونوا على الإثم
والعدوان.
لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا من أراد أن يحول يجزي هذا المبلغ، مثلا أعطي بمئة ألف، وله ناس يطلبونها، أحد يطلبها 10,000 وأحد 20 وأحد 30، وأراد أن يحول على المبلغ، يحول عليها اللي يطلبونه أنه لا بأس. هذا بعد فيه التوسعة. إيه؟
100 ريال، هل 100 فيها شيء؟
من اللي يأخذ؟
نفس اللي المصلحة الدائرة اللي تجزع يأخذون على كل، نعم على كل شيء 100 ريال.
وليه؟
هذا الأخ خبرني بهذا الشيء.
والله ما سمعتنا هذا، أنا ما سمعت الشرط هذا، سمعت أنه مآذنوا بالتجزئة توسعة للناس، وهذا طيب يحل بعض الشيء.
سابق الله.
لا ما يأخذ شيء، ما سمعت أنه يأخذ، لكن لعل هذا الموظف من عند نفسه تصرف. نعم.
بعض أئمة الصلاة أو قد لا يحصلون كثيرا على تطبيق السنة في الأمر بالتصاف وتراص الصفوف، وحين أدخل إلى مثل هذه المساجد التي فيها مثل هؤلاء الأئمة أجد فراغات كبيرة بين المصلين، فحينما آمر بتسوية بصفها أو رصها حتى أجد مكانا في الصف الأول عتب علي بعض الناس، قالوا لا تحركهم فقد يخرجهم من الخشوع الذي هم فيه، فما حكم ذلك؟
لا شك أن على الإمام مسؤولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف، حتى إنه مرة من المرات رأى رجلاً بادياً صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف نفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم يأمرهم بالاستواء. وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالا على الصفوف يمرون عليها، فإذا جاءوا وقالوا إنهم قد استووا كبروا الصلاة. فإذا علمنا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتناء الخلفاء الراشدين من بعده تبين لنا أن الأمر ليس بالهين، وعلى الإمام مسؤولية ذلك، هو الذي يأمر، يأمر بالتراص ويأمر بالتسوية ويأمر بإكمال الأول في الأول، ولا يكبر للصلاة حتى يكون على السواء. عرفت؟ هذا شأن الإمام. أما إذا أتيت وجدت كما يوجد بعض الناس الآن، نعم إذا أتيت وجدت أن فيهم فرج فلأن أن أدني بعضهم إلى بعض سواء دخلت أو ما دخلت، لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قام عن يساره فأخذ برأسه من ورائه فجعله إيش عن يمينه. وهنا مسألة يجب التفضل لها، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحبون تطبيق السنة، فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بقدم جاره، فتجده من أسفل زي البنارة كما يقولون، من أسفل واسع يعني رجله مفتوحة جدا، ومن فوق بينه وبين منكب صاحبه فسحة، وهذا غلط، هذا مو السنة، فهم السنة على هذا الوجه غلط. الصحابة كانوا يمرون بالتسوية والتراص، فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص، لم يقولوا فكان أحدنا يفتح أو يفرج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه، ما قالوا هكذا، ما قالوا يفرج، قالوا يلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتحة الصف. وهذه نقطة أحب من إخواني الذين يسمعون هنا أو من الشريط أن ينتبهوا لها. أنا وجدت في بعض الجهات الصف تجد من فوق من عند المناكب منفرج يصل إلى 4 أصابع بين الرجل والآخر، والمناكب متباعدة والأكعب متراص، وهذا فهم للسنة على خلاف الصواب، المقصود التراص. نعم حركهم، لكن لا تحركهم إذا رأيت بس عشان تخليهم ترصون جدا لأجل تدخل، لا، لكن إذا وجدت فرجة فأنت قربهم سواء كان لك مكان أو ما لك مكان. نعم.
بعض الناس المشهورين بقراءة المعروفين بقراءة الرقية يقرؤون على الماء والزيت رقية شرعية ثم يبيعونها للناس، وهي طبعا قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه، فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟
أولا نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويدهن به المريض أو يشربه أو لا؟ وجوابي على هذا أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل أصبعه بريقه ويمسحه بالأرض ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك، أن القارئ يقرأ في القرآن في الماء ويشربه المريض، هذه من جهة أصل هذه المسألة. أما من جهة الأخذ الذي وضع عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن، مثل آية الكرسي 10 والفاتحة 20 وهكذا، هذا غلط. وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع، لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته، صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع، وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم، والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن، لأن البدن تابع للنفس، فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك. أفهمت؟ لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء أن لا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي، وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك. أما أن يجعل هذا شيئا كما وصفت شيئا مقنن وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط. لكن هنا مسألة، لو أن أحدا قال أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا، وهذا غير مسألة الماء، فهل يجوز؟ نقول جاءت السنة بجوازه، جاءت السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغت وكانت شديدة، فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ، لعل فيهم قارئ أن يقرأوا عليه، فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، وعينوا لهم قطيع من الغنم، قالوا لا بأس. فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديق يتلوى من السم، فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام هذا اللديق كأنما نشط من عقال يعني قام سليما ليس فيه شيء، ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، اللهم صل وسلم عليه، قال اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسه بأخذه. ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. لا لا أصبر جزاك الله خير، ما كل واحد أي ما يخالف، إذا دار على الأخوان وانتهوا فتعود.
طيب يا فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا أتى الشخص دخل المسجد،
إذا
دخل الشخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فرج، وهل أفضل أن يجلس الصف الثاني القرب للإمام أو يجلس في طرف الصف؟
يعني هل الأفضل مقابلة الإمام أو الصف الأول وإن بعد؟ إذا كان يدرك الخطبة كلها، مثل أن يكون في المسجد مكبر صوت ولا يخفى عليه شيء من الخطبة، فالصف الأول أفضل بلا شك. أما إذا كان لا يدركها فوقوفه جلوسه أمام الإمام أفضل، وذلك لأن استماع الخطبة واجب، والتقدم إلى الصف الأول إيش هو؟ سنة. فهمت؟ وأغلب المساجد والحمد لله الآن فيها مكبر صوت. نعم بالترتيب يا أخوان. طيب لا بأس.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما رأيكم في من جلب له العمال من الخارج وفتح لهم محلا تجاريا واقتسموا العمل فيما بينهم، فالكفيل يسعى لفتح المحل وتأمين العمل فقط، والعمال يقومون بمزاولة العمل وتحصيل الربح، ومن ثم يدفعون للكفيل مبلغا مقتطعا من الربح يشترط عليهم، وما باقي يقتسمونه فيما بينهم فيما بين العمال، علما بأن مصاريف المحل ورسوم التجديد الإقامات وما يتعلق بالدوائر الحكومية تسلم لمكتب يخلصها ويتكفل بها على حساب العمال، وجزاكم الله خير.
أولا نقول هل إن الحكومة تسمح بمثل هذا العمل؟ هذا قبل كل شيء، إن كانت لا تسمح فلا يجوز، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونحن في أعناقنا بيعة لولاة الأمور على السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية. وقول بعض الناس إنه ليس للدولة أن تمنع ما أحل الله لأن المشاركات جائزة، نقول هذا صحيح، المشاركات جائزة، لكن إذا رأت الدولة من المصلحة أن لا يتولى هذا من لم يكن من أهل البلد، نظرا لما يحصل فيه من المشاكل الكثيرة كما هو موجود الآن، ما أكثر الذين يأتون إلينا يشتكون كفلاءهم من أجل هذا، فإن طاعتها في ذلك واجبة. فإذا سمحت الدولة بذلك تقديرا، نظرنا هل سيقتطع من الربح شيئا معلوما بأن يقول يؤديني كل واحد منكم 1000 ريال في الشهر أو 100 ريال في الشهر أو 10 ريالات في الشهر وباقي ربح لكم؟ إن كان كذلك فهو حرام، لأن مثل هذه المشاركة لا تجوز حتى فيما بين المواطنين. وإن جعل سهما من ذلك وهو الذي يعني يعطيهم المال وهو الذي يتصرف في التجارة، لكن هؤلاء هم الذين يباشرون العمل، فأعطاهم سهما من ذلك كربع الربح أو نصفه أو ثلثه، المهم أن سهم مشاع يشتركون في المغنم والمغرم، فهذا لا بأس به. فهمت؟ فصار لا يجوز في حالين، الحال الأولى إيش؟ إذا منعت الحكومة لا يجوز، الحال الثاني إذا جعل شيئا معلوما سواء كثر الربح أم لم يكثر فهذا أيضا لا يجوز. الجائز هو ما جمع شرطين: الشرط الأول أن تأذن الحكومة في ذلك، والشرط الثاني أن يكون نصيبه مشاعا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم. هذا بعد أن نعلم جميعا أن الأموال ومجافة الحكومة وغيره على من؟ على من؟ على الكفيل. الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم، لأن هذا نوع من المضاربة والمضاربة جائزة. نعم.
بسم الله.
قلة الشيخ إمام مصلين وهو بالركعة الثانية.
نعم.
بالركعة الثانية فنسي وقام بالركعة الثالثة، هل يجلس التشهد الأول أم؟
نعم. إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا واستتم قائما فإنه لا يرجع، ولكن يسجد للسهو قبل السلام، وأما قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد. ثم هل يلزمه سجود السهو لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء. المهم أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع سواء كان إماما أو منفردا. بعده
منهما زوج الآخر مولية، وبعد فترة كل منهما طلق زوجته، فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف لأبناء الآخر من غيرها؟ وهل هناك فرق بين الشغار والبدن في هذه المسألة؟
يعني كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تطلق المرأة منه.
نعم.
هل يحل أن تكشف لهم؟ الجواب نعم.
في نكاح الشغار والبدن؟
لا دقيقة، أي أبناء الزوج يجوز لزوجته أن تكشف لهم، أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق. البدل أن يقول رأس برأس: زوجني ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك، هذا بدل ولا يحل، لأن الله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بإيش؟ بأموالكم. والثاني نكاح الشغار، أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا يقول هذه مهر هذا، لكن لا يجعلان لهما مهرا، فهذا حرام أيضا والنكاح غير صحيح. هنا
كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها،
هذا ينبني على هل الصهر تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟ والصحيح أنها لا تثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا موظف أشتغل براتب 3000 ريال وخمسة في المئة من الأرباح، هل من نسبة الأرباح؟
أرباح إيش؟
أرباح المحل.
أنت موظف في محل؟
موظف في محل.
إيه.
براتب ونسبة، هل هذا الأمر جائز؟
والله يحتاج إلى تأمل، لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لا بد أن يكون بالسهم، فبدل من أن يقول لك مثل راتب 3000 ريال ولك 10% من الربح، يقول لك 50% من الربح بدون راتب، هذا صحيح. أو يقول لك راتب مقطوع، يعني بمعنى مالك شيء من الربح، الربح كله لصاحب المحل وأنت أجير عنده، لا بأس به. أما أن يجعل لك راتب مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة، لعل الله يفتح علينا. هذا الأخ موسى يقول إنه انتهى الوقت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.